بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. ويسمع بذلك أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرن الأول الذي بعث فيه: المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكني. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرضنا لهذا الكلام في المجلس الماضي بحمد الله تعالى، هذا هو الأصل المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مجمل الموقف منهم الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، وذكرنا أنهم فيما بينهم يتفاضلون، وأفضلهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي ذكرناه: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يأتي من بعدهم تمام العشرة. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. هناك ألوان أخرى لتفضيل الصحابة فيما بينهم، والقاعدة في ذلك أن كل من ثبت فيه فضل بخصوصه فلا بد من الإيمان به، أي بهذا الفضل، ولا بد من اعتقاده، كما ذكرنا في العشرة. لماذا قلنا نعتقد فضيلة العشرة على وجه الخصوص؟ لأنهم قد ثبت فيهم نص. فالقاعدة عندنا أن كل من ثبت فيه نص من الصحابة رضي الله عنهم بخصوصه فإنه لا بد من اعتقاد هذه الفضيلة الخاصة قبولا وتسليما لهذا النص الذي ثبت في حقه. ومن خلال هذه القاعدة تأتي الأمثلة. فهناك ألوان متعددة لتفضيل الصحابة وتفاضلهم فيما بينهم. ما ذكره المصنف رحمه الله من تفضيل المهاجرين والأنصار، وهذا شائع في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية أولئك هم الأنصار. وتجد ذكرهم أيضا في سورة الأنفال كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أو يعني لعل أخطأت في ذكر الآية لكن فيها ذكر المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله وفيها ذكر الأنصار الذين آووا ونصروا. وكذلك تجد في السنة هناك الأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر فضيلة المهاجرين وفضيلة الأنصار. يقول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار. والدثار هو الثوب الذي يلبس من خارج والشعار هو الثوب الذي يلي البدن دلالة على قرب الأنصار من الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا أوصى من بعده أن يتجاوز عن مسيئهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث فيها فضيلة المهاجرين والأنصار فنعتقد هذه الفضيلة كما ثبت به النص في الكتاب والسنة. وبالنسبة لهذين الفريقين فهما أيضا يتفاضلان فيما بينهما فالمهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن الله تعالى يبدأ بهم في كتابه كلما ذكر المهاجرين والأنصار بدأ بالمهاجرين في الآيات التي ذكرناها. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه وهو نص قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فبين أن فضيلة الهجرة أعظم من فضيلة النصرة. وهكذا يعتقد أهل السنة نعتقد فضيلة المهاجرين والأنصار ونعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ومن ألوان التفضيل أيضا مما لم يتعرض له المصنف رحمه الله فضيلة أصحاب بدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك فضيلة أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها. ومن ذلك أيضا فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نقول بفضلهن ومكانتهن وأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأنهن أمهات المؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم وكما قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. فهذه كلها ألوان لتفضيل الصحابة رضي الله عنهم. والقاعدة كما ذكرنا في اتباع النص هذه القاعدة تعتبر بها في جميع الأمثلة كل ما ثبت فيه نص خاص يعني مثلا كمثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب طبعا ليسوا من الصحابة فقط يعني فيهم من هو من الصحابة وفيهم من غير الصحابة وهذا من الأمة لكن نعتقد أن من الصحابة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم تحديدا عكاشة أحسنتم عكاشة رضي الله تعالى نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عندما نتجاوز هذه التفضيلات التي ثبتت فيها النصوص يأتي بعد ذلك من يدخل في عموم الصحبة من يثبت له اسم الصحبة كما قال المصنف ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. هؤلاء هم عموم الصحابة، عموم من يصدق عليهم اسم الصحابة. وهذا هو تعريف الصحابي في اللغة وفي اصطلاح المحدثين. فالصحبة في اللغة هي المقارنة، الصحبة هي المقارنة سواء كانت قليلة أو كثيرة. من قارن شخصا فقد صحبه وإن قلت مدة المقارنة. وعند المحدثين الذين هم أهل هذا البلد يرحمك، عند المحدثين الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لكن يعتبرون في اللقي في اللقي مجرد اللقي سواء طال ذلك أو قصر. فمن رآه رؤيا وإن لم يسمع فهو داخل عند المحدثين في حق الصحبة. واضح؟ فهؤلاء بارك الله فيكم هم الذين يدخلون في عموم الصحبة. يأتي الكلام على فضيلتهم بذلك من جهة فضيلة عموم الصحبة، فضيلة الصحبة والوعد بالجنة وما أشبه، والوعد بالمغفرة وما أشبه ذلك. فهذا كله نعتقده في حق جميع من ثبتت لهم الصحبة، فهم جميعا في الجنة. نقل الإجماع على ذلك غير واحد، الصحابة جميعا في الصحابة جميعا في الجنة لوعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا مغفور لهم، مغفور لهم ذنوبهم. فكذا نعتقد، وهذا يشمل جميع من ثبتت له الصحبة وإن كان حظه منها مجرد الرؤية فقط. وفي سياق هذه المسألة يأتي البحث المشهور وهو تفضيل هؤلاء على من دونهم من التابعين وأتباعهم وعموم الأمة. فهل يفضل هؤلاء على من جاء بعدهم من الأمة؟ هذا هو البحث المشهور الذي تكلم فيه الأمة. والصواب المنقول عن اعتقاد أهل السنة أن كل من ثبتت له الصحبة فهو أفضل من جميع من جاء بعده. فالتفضيل إذن تفضيل من جهة العموم ومن جهة الأفراد. فالتفضيل من جهة العموم أن الصحابة عموما يفضلون على جميع القرون التالية: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل من جهة الأفراد أن كل واحد من الصحابة بعينه على جميع من أتى بعده، وإن لقي الله لجميع الأعمال كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. فهذا هو الذي يعتقده أهل السنة في هذه المسألة. وأصل هذا الاعتقاد أن فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة لحصول الوعد بالمغفرة والجنة، وهذا ليس موجودا في حق من سوى الصحابة. هذا ليس موجودا في حق من سوى الصحابة. وهذا هو المنقول عن اعتقاد أهل السنة كما ذكرت. وذهب بعض العلماء كابن عبد البر إلى أنه لا يسري هذا الكلام في حق من كان له مجرد رؤية أو ما أشبه ذلك، وأنه يمكن أن يفضل بعض الناس بعد ذلك على بعض الصحابة. وتأولوا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الصدر، قال للعامل فيهن: أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله منا أو منكم؟ قال: بل منكم. وتأول أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. كما قال غير واحد من العلماء أنه في أمر خاص في أمر معين، وبعضهم يعبر بالفضيلة المطيبة. فهناك فرق بين الفضيلة المطلقة والفضيلة المطيبة. فالفضيلة المطلقة هي التي تكون لأجل الصحبة، والفضيلة المقيدة هي التي تكون في أمر معين في عمل معين، كمثل ما جاء في الحديث أنهم يصبرون على دينهم ويتحملون الأذى، فهذا على عمل معين في مسألة الصبر على الأذى وتحمل الأذى والثبات على دين الله تعالى، ليس في جميع الأشياء وليس في جميع الأعمال. فهذه فضيلة مقيدة، هذه الفضيلة في أمر خاص فلا نتعدى ذلك، ولا يستلزم هذا تفضيلا عاما. ومثال هذا في حق الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء مطلقا، وهذا لا شك فيه. ومع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فهل يتعارض هذا مع فضيلته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا أمر مقيد، هذا أمر خاص. ففرق بين التفضيل العام والتفضيل الخاص، فرق بين التفضيل العام وبين الأمور الخاصة المعينة التي يحصل فيها تقديم أو تفضيل أو ما أشبه. فبهذه القاعدة نستطيع أن نجيب عن الحديث، وهذا هو الذي عليه أهل السنة كما ذكرنا، حتى كان الأئمة ينكرون على من فضل بعض التابعين أو بعض الأئمة المشهود لهم بالخير على بعض الصحابة، كما خاض بعضهم مثلا في عمر بن عبد العزيز وقالوا هو خامس الخلفاء، وبعضهم قدمه على معاوية رضي الله عنه. فأنكر من أنكر من الأئمة هذا كالإمام أحمد وغيره، وقالوا بل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي وصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. وكذلك نقول في حق الأئمة الكبار، الأئمة أئمة الفقه وأئمة الحديث وما أشبه ذلك، فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. فالصحابة يفضلون تفضيلا مطلقا على كل من جاء بعدهم، ولا ينافي هذا أن بعض من جاء بعدهم يكون سابقا في بعض الأشياء أو متميزا في بعض الأشياء، فهذا أمر وذاك أمر آخر. هذا آخر الكلام على مسألة التفضيل، ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله. قال: ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، وفي بعض النسخ كما سمعنا بصيغة الجمع نترحم ونذكر ونكف. قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بقدر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم واهتديتم. أما الحديث الأخير فهو ضعيف جدا، وقال بعض العلماء لا أصل له. وأما الحديث الأول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فله طرق يشد بعضها بعضا وبعض طرقه واهية. وهذا الكلام الأخير من المصنف فيه تمام ذكر الموقف من الصحابة كما شرحناه في المجلس الماضي. الموقف من الصحابة يتمثل في كل خير، نذكرهم بالخير، نترحم عليهم، نترضى عنهم، نكف عن مساوئهم، لا يكون في صدورنا غل عليهم ولا حقد عليهم ولا شيء. هذا هو الموقف. وهكذا قال: نترحم عليه، نذكر فضله، نذكر مناقبه، نكف عن زلته، لأنه ما من أحد إلا ولهم زلة. وزلة الصحابة مغفورة بنص القرآن كما ذكرنا، الوعد بالمغفرة مضمون للصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان الشخص لو أنه أذنب ثم تاب لم يجوز لك أن تتكلم في ذنبه مع أن توبته ليست مضمونة لك والوعد بالمغفرة ليس مضمونا لك، فكيف بمن ضمنت له المغفرة؟ لا ينبغي لك أن تتكلم في ذنبه. ولهذا كان من شعائر السنة أنهم لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة من الفتن والأمور، لا يتكلمون في هذا ولا يتعرضون له، بل يترحمون على الجميع ويذكرون فضله، لأنه بين المصيب والمخطئ، والمخطئ منهم مجتهد، والمجتهد المخطئ له أجر واحد ليس مأزورا أصلا. فليست هناك أي حاجة إلى الكلام في مثل هذه الأمور، يعني هذا مما يغر الصدور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وقع الاضطرار بعد ذلك إلى ذكر بعض الأشياء وتحليل بعض الحقائق والخوض في حقيقة ما جرى، لم جاء أهل البدع بكذبهم وافترائهم وتلبيسهم، فكان لابد أن يتصدى أهل السنة له، وكان لابد أن يتكلموا في حقيقة ما وقع بين الصحابة ويذبوا الكذب عنهم. فهذا شيء وذاك شيء آخر، في مقام السعة والاختيار لا نخوض فيما شجر بين الصحابة، ولا نتعرض لهذه الفتن والمشكلات التي جرت فيما بينهم. وأما في مقام التحرير والبيان والرد على الشبهات فإن الأمر حينئذ يختلف. وأما مسألة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، هذه مسألة الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من تمام الموقف منهم كما عرفت، فإن من تمام الإحسان إليهم ومحبتهم وتوليهم أنهم لا يتنقصون، لا يتنقصون بسب ولا شتم ولا كلمة سيئة ولا ذكر عيب ولا أي شيء من هذا القبيل. كل ما فيه تنقص هذا الضابط، كل ما فيه تنقص، كل ما فيه غمز أو قدح أو عيب للصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يتكلم فيه ولا يذكر، ومن ذكر واحدا منهم بشيء من ذلك فقد خالف السنة ووقع في البدعة. يعني القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر أهل البدعة ليس من شعائر أهل السنة والجماعة. طيب، يأتي السؤال المشهور، ما حكم القدح فيهم على هذه الحالة؟ ما حكم من قدح في الصحابة؟ الجواب أنه مبتدع عند أهل السنة قولا واحدا، من قدح في الصحابة كما قال سفيان بن عيينة فهو صاحب هوى أي صاحب بدعة، وهذا قولا واحدا لا خلاف فيه، وإنما يأتي التفصيل في الكفر، لأن سب الصحابة قد يكون كفرا. فمتى يكون ذلك؟ قال العلماء يكون سب الصحابة كفرا إذا تضمن الطعن في دينهم، يعني من كفرهم أو فسقهم أو طعن في عدالتهم هذا يعود إلى الدين. من كفر الصحابة كلهم أو أكثرهم أو فسقهم فإنه يالك قولا واحدا عند أهل السنة لا يختلفون في هذا. لماذا؟ نحن ذكرنا في المجلس الماضي أمرين ينبني عليهم الموقف من الصحابة، إيش هما؟ هذا الأول، الثاني طيب على شأن الصوت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعى
الله، ما هذا الذي قاله أبوك للأسف الصوت يعني المسلم. طيب، الأمر الثاني إن هناك نصوص واضحة في الكتاب والسنة في تعديلهم والثناء عليهم والشهادة بفضلهم، فمخالفة ذلك فيها تكذيب لنصوص الكتاب والسنة وفيها طعن في الله والرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يزكي الله رجلا كافرا؟ كيف يعدل رجلا فاسقا؟ كيف يعد بالجنة من كان كافرا أو فاسقا أو فاجرا؟ يعني إذا كان بشأنه هكذا أن كان فاسقا وفاجرا وما أشبه ذلك، كيف يوعد بالجنة بتلك الصورة التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم فضلا عن أن يكون كافرا؟ فهذا هو الأمر الثالث. فإذا حصل هناك معارضة لهذين الأمرين فهذا هو الذي يكون كفرا. سلب الصحابة إذا كان على وجه التكفير لهم أو التفسيق لهم فهذا فيه تكذيب واضح لنصوص الكتاب والسنة، وفيه طعن في الدين لأنهم هم الذين نقلوا الدين، والذي يطعن في الله والرسول عليه الصلاة والسلام أو يطعن في دين الإسلام ويسقطه ويبطله لا شك أنه يكون كافرا. ولهذا لا يختلف أهل السنة أبدا في تكفير الرافضة الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم. الرافضة يعتقدون أن الصحابة كفروا إلا نفرا يسيرا، فطعنوا بذلك في الدين وطعنوا في الله والرسول. ويدخل تحت هذا النوع أيضا الذي هو الكفر من سب صحابيا بشيء يتضمن تكذيب الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه قاعدة منطردة حتى ولو في بعض الأعيان، حتى ولو في بعض الأعيان. المثال المشهور قال: من رمى عائشة بما برأها الله منه في القرآن. فعائشة رضي الله عنها فرد واحد، وكان سبها بهذا الشيء خصوصا كفرا. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن. القرآن نفسه برأها من هذا الذنب بعينه، من هذا الشيء بعينه، فكيف يأتي شخص بعد ذلك وينسبه إليها؟ فالقاعدة المضطردة في هذا النوع، يعني عندما أقول لك متى يكون سب الصحابة كفرا، ضابط هذا كل ما فيه طعن في الله أو الرسول أو دين الإسلام. إذا كان سب الصحابة يتضمن طعنا في الله أو الرسول أو دين الإسلام فهو كفر. يدخل في هذا تكفير عامة الصحابة أو تفسيقهم أو الطعن في عدالتهم أو الطعن في دينه أو رمي عائشة بما برأها الله منه في القرآن إلى غير ذلك من الأمثلة التي تذكر. هذا هو الضابط للسب الذي يكون به الكفر. وأما ما سوى ذلك من السب، السب الذي لا يتضمن الطعن في دين الصحابة، لا يتضمن الطعن في الله أو الرسول أو دين الإسلام، فهذا يكون كبيرة من الكبائر ويستحق صاحبه التعزير ويكون مبتدعا. نحن قلنا قضية البدعة دي مفروغ منها، أي واحد يتكلم في الصحابة بأي شيء مبتدع على طول، لما نتكلم في التكفير فهذا نوع من السب لا يكون به الكفر، كمن قال كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو الجهل أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون مبتدعا بطبيعة الحال ويكون مرتكبا بكبيرة من الكبائر يستحق التعزير عليها ولكنه لا يكفر بها. هناك نوع ثالث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، نوع ثالث من السب، وهو الذي يكون فيه اللعن مطلقا، الذي يلعن مطلقا أو يقبح مطلقا، الذي يقول قبح الله فلانا، قبح الله فلانا من الصحابة، لعن الله فلانا من الصحابة. هذا النوع من السب قال شيخ الإسلام هذا الذي فيه الخلاف، يعني هل يكون كفرا أو لا يكون، هذا فيه الخلاف. لماذا؟ قال لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. فالذي يلعن أو يقبح قد يفعل ذلك اعتقادا، قد يفعل ذلك على وجه الاعتقاد منه، يعتقد أن الصحابة كانوا قوم سوء وكانوا كفارا وكانوا فساقا وكانوا كذا وكذا، فيلعن أو يقبح على هذا الأساس. وقد يلعن أو يقبح لغيظ في قلبه، لهوى في نفسه، قد يتأثر ببعض الأمور المكذوبة المنسوبة إلى الصحابة كذبا وزورا، فمثل هذا لا يكفر بطبيعة الحال. فلما كان اللعن أو التقبيح مترددا بين الحالتين ولم يكن صريحا في واحدة منهما فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. يبقى حاصل هذه المسألة مسألة سب الصحابة أنها على ثلاثة أحوال: مع وقوع التبديع في كل حالة من سب الصحابة فهو مبتدع قولا واحدا، لكن التفصيل في الكفر وعدمه على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من سب سبا يعود إلى الدين ويتضمن الطعن في الله أو الرسول أو دين الإسلام فهذا يكفر. الحالة الثانية من سب سبا لا يكون طعنا في الدين ولا يطعن في الله أو الرسول أو دين الإسلام فهذا لا يكفر. الحالة الثالثة من لعن أو قبح مطلقا فهذا هو الذي فيه الخلاف لتردد اللعن بين ما يعود إلى الاعتقاد وما لا يعود إلى الاعتقاد وليس اللعن صريحا في حالة من الحالتين. هذا آخر الكلام على الآية.